الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، بعثه الله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، وصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلم وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، بتقوى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. واعلموا أن الله جل وعلا وعد على تقواه أجزل الثواب وأعظم العطاء، ومن ذلك قوله سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ومع أنه جل ذكره وعد المتقين من عباده بالغرف المبنية في جنات النعيم، فإن مما فطر عليه بني آدم أنهم في هذه الدنيا دار الابتلاء والفناء على السواء، فطروا على حب أن يكون لهم مساكن يأوون إليها، فقد اتفقت كلمة العقلاء في كل ملة ونحلة على حاجة الإنسان إلى بيت يكنه من هجير الحر وشدة البرد، وهذا مما امتن الله جل وعلا به على عباده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرفهم، لما شرفت به المهاد والنجاة من مكة إلى هذه البلدة الطيبة المباركة، ودخلها صلى الله عليه وسلم في يوم أنار منها منها كل شيء، بنى مسجده الشريف بالجريد والطين، ثم شرع صلوات الله وسلامه عليه في بناء الحجرات أمهات المؤمنين في الجهة الشرقية بالجهة الجنوبية الشرقية والشرق بأكمله، وبعض الدور كانت في غرب المسجد، كما كانت حجرة حفصة رضي الله عنها في مقابل حجرة عائشة رضوان الله عن أمهات المؤمنين جميعا. بنى صلى الله عليه وسلم تلك الحجرات بالجريد والطين غير مفاخر ولا مباهي، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. على هذا فإن الأصل في البناء عدم التوسع به تفاخرا وتطاولا كما كان صنيعه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن المؤمن وهو يصنع هذا غير منه حفظا لمن يهولهم ويهوتهم، فإن من علم بالوقوف بين يدي الله أعد لنفسه أن يبني له بيتا في الجنة، فالجنة هي دار البقاء ودار الخلود، وهي مستقر رحمة الله وعباد الله الصالحين جعلني الله وإياكم من أهلها. ومن رحمة الله ورحمته جل وعلا لعباده أن جعل الطرائق إلى بناء البيوت في الجنة تختلف، لعلمه تبارك وتعالى وهو الخلاق العظيم أن الناس يتفاوتون في الدنيا قدرة مالية أو بدنية أو إقبال قلب أو إحيان أو إحيانة أو غير ذلك من وسائل الاختلاف بينهم التي فطرهم الله جل وعلا عليها. قال صلوات الله وسلامه عليه: من بنى لله مسجدا ولو كمفلس قطع بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا ترغيب لأهل الثراء وأهل المال وأهل القدرة في بناء بيوت الله، وجعل الثواب على ذلك بيتا في الجنة. ومعلوم أن الإعمار في بيوت الله حسا ومعنى ماديا ومعنويا من قرائن التقوى وبراهين الإيمان، والله أعلم بالصرائح. ولما كان الناس كلهم لا يقدرون على هذا، و والحاجة إلى بناء بيت في الجنة أمر يشغله كل مسلم، جاء الخطاب القرآني والنبوي يبين للناس أن طرائق أخرى تعينهم على بناء بيت في الجنة، منها ما التحق بالعبادات. فحديث أم حبيبة رضي الله عنها عند مسلم الصحيح قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. هذه رواية مسلم، وفي زيادة عند الترمذي: أربعا قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. ونحن في زماننا هذا ربما شغلنا عن هذه الرواتب العظام مجاملة الصديق أو تعاقب أعمال أو فوات موعد أو غير ذلك من الطرائق التي يشغل بهذا المعالم، لكن الحصيف العاقل الذي جعل الجنة بين عينيه لا يمكن أن يقبل أن يشغله شيء عن هذه السنن الرواتب طمعا في بيت في الجنة يبنى له. قراءة القرآن من أعظم القربات، وصورة الإخلاص من أعظم الصور وأجل الآيات، تعرف ثلث القرآن كما في الخبر الصحيح. وعند الإمام أحمد في مسند بسند حسن من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وظاهر الأمر أنه يقرأها في مقام واحد متتابعة، فبمثل هذا العمل الصالح يبنى للمؤمن بيت في يبنى للمؤمن بيت في الجنة. حاجة الناس إلى الخلق القوي والتعامل بينهم بالحسنى حاجة ملحة، والإسلام دين السماحة والبشر، والمؤمنون الأصل فيهم أنهم إخوة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. كل هذه البيوت في تلك المواضع الكفيل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فأما القلب بعد ذلك أن يبلغ مسلم أن يبلغ مسلما هذا الكلم الطيب عن الرسول الطيب صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فيعمل أحدنا إلى الجدار والمراء من غير طائل. يقول نبينا عليه السلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هل يقبل بعد ذلك أن يكذب المرء في قوله ويفوت على نفسه بيت يغفله له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل يقبل المؤمن أن يقابل إخوانه المؤمنين بالخلق السيء؟ وهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ ويقول في حديث أبي أمامة هذا: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إن حسن خلق المؤمن إن حسن خلق المؤمن مع إخوانه المؤمنين في أي المواطن التي يلقاها يعرفهم ولا يعرفهم، إنما يتعبد الله جل وعلا بجميل القول معه والغض عن عثراتهم والصبر عن ذنوبهم وإكرامهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. هذا هو خلق المؤمنين الذي تنال به منازل العالية في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيعمل أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد عباد الله، فلئن كانت تلكم الغرفات تطلب اجمالا للايمان والعمل الصالح، فان المؤمن انما يرتقي به ترتقي به همته الى ما هو اعظم من ذلك. لئن كان البيت في الجنه تمناه الصالحون والصالحات قبلنا، قال الله جل وعلا عن زوجة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فقالت رب ابني عندك بيتا في الجنة، هذا مطلب عظيم وموئل كريم حكاه الله عن امرأة صالحة. وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان له خادم يقال له ربيعة بن كعب الأسلمي، كان يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، وهو عليه السلام أعظم من حمل الوفاء بين جنبيه، فأحب أن يكافئ ربيعة على صنيعه هذا. قال: يا ربيعة سلني حاجتك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة. لما رأى ربيعة أن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا تطيب طيبا وأي طيب، أحب أن لا يحرم هذا الخير والعطاء في الجنة، وهو يعلم منازل النبيين عموما، فكيف بمنزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه السلام: حتى يكون اختيار ربيعة على بينة من الأمر. قال له: أو غير ذلك يا ربيعة كهيئة الامتحان له؟ قال: لا يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال ربيعة رضي الله صلى الله عليه وسلم لربيعة: فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فالإكثار من النوافل، من نوافل النهار أو من نوافل الليل، فإن الإكثار من نوافل الليل ونوافل النهار سبب في جوار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقطعا تلك منزلة عالية وموئل كريم يتمناه كل مؤمن، وإنما ينال بتوحيد الله جل وعلا في القلب، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه، مع تصديقه عليه الصلاة والسلام والأدب معه. وحسبك أن تعلم من الأدب أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع، فلما فارقه وصمح له منبر له درجات ثلاث حل الجذع إليه وبكى، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرفع درجات منبر، ما بقي من حياته بعد أن صنع له منبر. فالجذع بين أدب الجمادات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وآل الأمر بعده من حيث خلافه إلى الصديق أبي بكر، وأراد أن يرتقي المنبر ارتقى درجتين وتوقف أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطب الصديق حياته كلها لم يصعد الدرجة الثالثة من المنبر التي كان يصعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن فاخرت الجمادات بالجذع فإن هذه الأمة تفتخر بهذا الصديق رضي الله عنه وأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقني الله وإياكم الأدب مع نبيه، ألا وإن من الأدب معه كثرة الصلاة والسلام، كثرة الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين. وقص اللهم منهم أربعة الراشدين، اللهم ارحمنا مع رحمتك بك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نعمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك ربنا من جميع سخطك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا من خلقك، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا من خلقك، وأغننا اللهم عما أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا على الأسرة المرضى فاشفهم، ولنا إخوة مليونون فاقض عنهم دينهم يا رب العالمين، ولنا في بطون الثرى آباء وأمهات وإخوان وأخوات سببون إليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك. اللهم واصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم.